بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في كبرى من باع شيئا ثم ملكه، فهل يحكم بصحة بيعه من دون حاجة للإجازة، أو بصحة بيعه مشروطا بالإجازة، أو ببطلان بيعه؟ وقد ذكرنا أنه استدل على البطلان بوجه ثبوتي وإثباتي، ووصل الكلام إلى الوجه الإثباتي، وهو الاستدلال بالروايات الشريفة على بطلان هذا البيع، سواء تعقبته الإجازة أم لا. وهذا ما أفاده سيدنا قدس سره في كتاب البيع في صفحة 31 جزء 37 من موسوعته، فأفاد قال: فالمتحصل أن بيع ما ليس بملك باطل لأجل الروايات المتقدمة. سبق أن ذكرنا الروايات، وإطلاقها يشمل كلتا حالتي الإجازة بعد الملك وعدمها، أجاز أو لم يجز. هذا إذا باعه على نحو التنجيز، وأما إذا باعه معلقا على اشترائه بأن قال: أبيعك هذا الكتاب، هو الآن ليس ملكي، أبيعك إياه إن اشتريته، أو باعه منجزا ولكن علق اللزوم على إجازته بعد الاشتراء، فقال: أبيعك إياه بيعا فعليا، ولكن التزامي بهذا البيع إذا شنو اشتريته فأجزته. فهل تشمله الأخبار المتقدمة ما إذا باعه معلقا على شرائه، أو علق اللزوم على إجازته؟ ذكر شيخنا الأنصاري قدس سره أن المتيقن من الأخبار الناهية مثلا لا تبع ما ليس عندك، هو صورة التنجيز، أن يبيعه بيعا منجزا، دون ما إذا علقه على الشراء أو علقه على إجازته، فلا مانع حينئذ من الالتزام بالصحة. فلو قال: بعتك هذا الكتاب إن اشتريته، أو بعتك هذا الكتاب إن اشتريته وأجزت البيع، فلا مانع من الالتزام بالصحة فيهما. زين، سيد الخوي يعلق على كلام الشيخ الأعظم في نفس الصفحة، ولا يخفى أن صورة التنجيز وإن كانت متيقنة، أي أن القدر المتيقن من روايات الناهي لا تبع ما ليس عندك، فرض شنو؟ فرض التنجيز، إلا أن كونها كذلك لا يمنع من التمسك بإطلاق الروايات. صحيح أن القدر المتيقن فرض التنجيز، لكن هذه الروايات مطلقة فتشمل فرض التنجيز وفرض التعليق، وهو يقتضي الحكم بالفساد مطلقا سواء باعه على نحو التنجيز أم على نحو التعليق على الشراء أو التعليق على الإجازة بعد الشراء. ولعله ظاهر، وبعد ما يحتاج المسألة عن بعد نبحث فيها، هذا الظاهر هذا مقتضى إطلاق هذه الروايات. وشنو؟ الحكم بفساد من باع ثم بيع من باع ثم ملاك، ولا يجدي في الصحة الإجازة بعد الملك. لا، هذا تمام وجه الاستدلال. زين، ولكن قد أجيب عن الاستدلال بهذه الروايات في كلمات الأعلام قدست أسرارهم بعدة وجوه. الوجه الأول ما أفاده المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 293، أفاد قال: حتى لو سلمنا أن عبارة ما ليس عندك كناية عن عدم الملك، لأن هناك خلافا في معنى العبارة، هل أن معنى ما ليس عندك يعني ما ليس ملكك، أو أن معنى ما ليس عندك يعني ما ليس مقدورا لك. لنفترض أن معناها ما ليس ملكا لك، ولكن ظاهر سياق الرواية أن السر في فساد هذا البيع ليس هو عدم الملك، بل السر في فساده أنه معرضية الغرر، لأنه إذا قال له كما قرأنا الروايات أمس، إذا قال له اشتر ذاك المتاع وأنا شنو أشتريه منك، فلو اشتراه منه قبل شرائه فلعله لا يتمكن هذا بعد، فلعله هذا لا يتمكن أن يشتري ذاك، وإذا اشترى قد لا يتمكن من تسليمه، فيكون الشراء السابق شنو معرضا للغرار. فالسر في أن الإمام يقول لا تبع ما ليس عندك، أو قوله مثلا لا بأس اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تشتريها، فإن السر في ذلك ليس هو كونه غير مملوك، بل السر أن هذا البيع معرض للغرار وفوت القدرة على التسليم. فبما أن ظاهر سياق هذه الروايات الشريفة أن من حناه هو معرضية البيع للغرار وليس من حناه هو أنه ليس بمملوك، إذن فلو كان أحسنتم، فلو كان هناك وثوق بأن هذا المبيع سيقع في ملكه بعد ذلك وأنه سيسلمه له، فلا مانع من صحة المعاملة. فلو فرضنا أن الأب قريب الموت والولد وضع الساعة بين يدي المشتري، قال له هو الوالد بعد ساعة يتوكل على الله، وهذه الساعة بين يديك، أنا الآن أبيعك إياها. فحصل لدى المشتري وثوق بأن المبيع سيدخل في ملك البائع وأنه يستلمه من، فحينئذ لا دليل على فساد المعاملة. شلون؟ كلامنا شراء يعني بدل الثمن، مو شراء يعني بعنا عقد عليه كذا، وقد ما يرجع عليه الثمن. معرض الغرر قلنا، في معرض الغرر قد ما يرجع عليه الثمن، قد يتلف الثمن بين يديه، بين يدي البائع، عن معرض الغرر. نعم. شو تقول يا شيخ إحسان؟ ترى الإيرواني عرفي، ها عرفي إيه. شو تقول يعني في استظهار الإيرواني؟ ويقول إيرواني ما يستفاد من هذه الروايات أكثر من هذا يعني، هو يعني بل تفضلوا. ده لا، هو يقول ميل سيدنا هو يقول ميل، يقول أسلم أن ما ليس عندك كناية عن عدم الميل، مع ذلك ليس الوجه في بطلانه أنه ليس بمملوك، بل الوجه في بطلانه أن البيع معرض للغرر، وإلا هو يسلم أنه ليس بملك، وأن المراد ما ليس عندك يعني ما ليس بملك. يقول بناء على ظهور ما ليس عندك في ما ليس بملك، مع ذلك ليس الوجه في البطلان أنه غير مملوك، وإن كان هو غير مملوك، وإنما الوجه في البطلان أن البيع معرض للغرار. نعم، سياق السياق يقول السياق، شوفوا سياق الرواية، شوفوا. يقول في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قل اشتري المتاع وأشتري، قال لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتري، لأنه إذا اشتراه قبل لعله يفوت منه المبيع. أو مثلا رواية يحيى بن الحجاج، سألت أبا عبد الله عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه بيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. يقول هو العنوان، يقول ما لي شغل، أنا ما أتكلم عن عنوان، السياق مقتضى ظهور العنوان في الموضوعية، يقول خرجنا عنه بالدلالة السياقية، وهذا الذي يدعي. نعم، ها هذا خاف من بركات الحج شيخ علي الغم.
لا تبع ما
ليس عنه.
نعم، يوجد في
بن عين
سيدنا،
قل له
الإمام
اشتري
بالأول
لك يعني. هذا ما كلامنا فيه، يقول له ولا تواجبه البيع قبل شرائك. ليش البيع لا تواجبه قبل شرائك؟ لأنك لو واجبته البيع تمضطر بعد ذلك شنو؟ أن تشتريه وأن تسلمه له، وقد لا يكون هذا الأمر مقدورا لك، فمن أجل أن لا تقع في الغرار لا تورط حالك، بعبارة أخرى لا تورط حالك تبيع شيء ليس شنو ملكا لك، لأنك بعدين مضطر إلى أن تشتريه وأن تسلمه، ولعلك لا تقدر على ذلك. قلنا مقتضى الظاهر هو الموضوعية، لكن هو يدعي الخروج عن ذلك شنو؟ بالسياق. هو يسلم، هو يقول ظاهر العنوان الموضوعية، لكن خرجنا عنه بالدلالة السياقية ويسلم بذلك. خب، الوجه الثاني، مو كل شيء يناقشه يا شيخ إحسان، بعض الأشياء خلوها معلقة حتى الطالب هو جنو فكر فيها ويتأمل فيها، كل شيء ناقشه كل شيء، هذا صار هذا شيء زائد. نعم، خب فمن نتيجة المواجبة ستضطرك للتسليم ولعلك لا تقدر على التسليم فيكون غرريا. وهذا يريدون. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره وركز عليه سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب الإجارة، حيث إنه في كتاب البيع سلم بدلالة الروايات على الفساد، لكنه منع من ذلك في كتاب الإجارة وناقش في دلالتها على الفساد وتبنى ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من أن لكل معاملة نوعين من الصحة، صحة معلقة وصحة منجزة، وبعبارة أخرى صحة فعلية وصحة تأهلية. فوقوع البيع نفسه فيه استعداد شنو؟ للصحة. أي متى ما صدر البيع من عاقل ملتفت كان البيع صحيحان. يعني شنو صحيحان؟ يعني مؤهلان لأن يكون نافذان. فالصحة الثابتة بمجرد صدور البيع صحة تأهلية. فإذا تمت الشرائط وانتفت الموانع صارت الصحة فعلية. والأخبار التي قرأناها لا تنفي الصحة عن بيع ما لا يملك مطلقا، وإنما تنفي الصحة المنجزة، أي بيع ما لا يملك ليس بنافذ فعلان لأنه ليس صالحا للنفوذ، فلو تعقبه الملك صار نافذا. فغاية ما يفيد النفي الوارد في هذه الروايات نفي الفعلية لا نفي الشأنية والتأهلية. وبعبارة أخرى يا شيخ علي، إن هذه الأخبار تنفي صحة البيع الفعلي المنجز ولا تنافي دلالتها على صحته لكن معلقا، فهو فاسد بلحاظ التنجيز، صحيح بلحاظ التعليق، لا مانع من ذلك. وقد يستدل على ذلك بما في صحيحة يحيى بن الحجاج حيث قال فيها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها، فإن ظاهر هذا التعبير ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها يعني إن نفوذ هذا البيع فعلا فرع شنو؟ فرع الاستيجاب. فما لم تستوجب لا يكون هذا البيع واجبا، يعني شنو؟ يعني نافذا بالفعل، وإلا فهذا لا ينفي النفوذ الشأني والتأهلي. فإن قلت بعض الأعلام قدست أسرارهم وهو سيد المستمساك قدس سره في منهاج فقاهته، قال هذا ما يحتاج لبيان واضح أنه صح لو لا، واضح أن البيع الذي لم يتم شرائطه ليس بنافذ فعلا، يحتاج لبيان يعني من هالدوخ على شنو؟ هذه الروايات كلها النبوي لا تبع ما ليس عندك، روايات يحيى بن الحجاج لا تواجبه البيع قبل أن شنو تستوجبها، رواية إنما البيع بعد الشراء، روايات متعددة كلها ناظرة، كلها تريد أن تقول البيع الذي لم يتم شرائطه ليس بنافذ فعلا. قضية واضحة ضرورية أصلا. إذا هو ما تمت شرائطه أكيد شنو؟ أكيد ليس بنافذ. إذا ما تمت شرائطه أكيد ليس بنافذ فعلا. فبما أنها قضية واضحة لدى العقلاء أن المعاملة التي لم تستتم شرائطها ليست بنافذة فعلا، فلا حاجة إلى بيانها في نصوص عديدة. إذن بما أن النصوص تصدت للبيان وأكدت عليه، فهذا يعني أن منظورها إما مطلب آخر أجنبي عن محل الكلام، أو أن منظورها نفي الصحة الشأنية، أي أن بيع ما ليس يملك غير صالح للنفوذ ولو بعد الإجازة. قول بيس صحيحة كذا فلان صحيح، روايات موجودة في عقد الفضولي روايات خاصة، هل الآن نتكلم هنا عن الروايات العامة؟ نعم. أخاف شربت الغرش اللي لي.
روايات لو كانت في هذه القضية تصح
اشتراك، إنها
ناظرة إلى إخالة الملكية في اللزوم أو في التأهل.
خب.
فهي تريد أن تبين
بحديث
أن الملكية ليست دخيلة في التأهل، إنما دخيلة في اللزوم.
يقول هذا ما يحتاج للبيان. بيان دخالة الملكية في نفوذ المعاملة من الواضحات، من أوضح الواضحات. يعني يصير تبيع ما ليس لك وصير نافذ. خصوصا الملكية يعني سأقول اشتراط يقول الشروط الشرعية تحتاج بيان، مثلا يشترط في صحة البيع البلوغ، مثلا يشترط في صحة البيع مثلا افترض التنجيز أن لا يكون معلق، هذه شروط تعبدية ممكن بيانها. أما الشروط عقلائية واضحة، ما لا تملك شنو؟ لا ينفذ بيعه فعلا. هذا خم محتاج للبيان بعد هذا. شنو هذا؟
ما لا تملك ولكن في معرض ان تملك في الاخبار العينه، هذه اخبار العينه فلها وجه ان الايمان بينه، قد يتوهم انه ما حتى وان لم تملكه
يملك ذاك،
لكن هو يكفي في
ذاك يملك
يحصى عليه الملك
بسهوله. بسهوله خم ما له دخل في بسهوله، ما له دخل في الحكم بسهوله. إذا تدخلوا السوق الكبير أو سوق الحويش تسألوهم أريد شيء ما تملكه يصير تبيعه، يقول لك شلون يصير تبيعه أنت ما تملكه؟ يعني يصير يعني هذا شلون؟ غير اسمه. إنشاء شنو؟
قبل المحصول.
شون يعني قبل المحصول؟
الرز قبل ما يطلع.
هذا واضح. لا هذا مداخل في القدرة على التسليم، مو في ما ليس بملك.
بعد ما طلع المحصول. ما عندك الكلية أصلاً في أحد أفراده.
مش في رواية تشويها
معنا واضح. وقد يقال بأن هذه الأمور وإن كانت واضحة إلا أن ورود الروايات من باب الإمضاء والإرشاد إلى ما عليه المرتكز العقلائي الواضح مما هو معهود لدى الشارع، لأنه ليس بمعهودين، فقد حرم الشارع الظلم وأوجب العدل مثلا أوجب النفقة على الأولاد وأمثالها من الأمور الواضحة، إلا أنه بينها في مقام الإرشاد إليها أو تأكيدها أو إمضائها ونحو ذلك. زين، هذا الجواب الثاني. جواب الثالث، ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، قال إن سعة المطلق محدودة بالحالات الطارية على ذات المطلق. طبعا من نشوف عبارات الإصفهاني كل عبارة تعني جنو، تعني صنجة 10 كيلو أو 20 كيلو مثلا. فلا بد من أن تكون ذات المطلق محفوظة بالنسبة للخصوصيات. فالرقبة برغم انقسامها للمؤمنة والكافرة إلا أن عنوان الرقبة يجب أن يكون محفوظا في القسمين حتى يتحقق الإطلاق. محصل كلامه أن المولى إذا قال أعتق رقبتان فمعنى الإطلاق نفوذ هذا الحكم وهو لزوم العتق في تمام حالات الرقبة مع انحفاظ ذات الرقبة، فيسري هذا الحكم لحال كون الرقبة مؤمنة أو كون الرقبة كافرة. لما يسري الحكم لهذه الحالات؟ لأن ذات الموضوع منحفظ، فسواء كانت مؤمنة أو كافرة فيشنو رقبة. ولكن لا يسري هذا الحكم للحر فإنه خارج موضوعا، بمعنى أن ذات الموضوع غير منحفظ فيه. وبناء على ذلك شي يريد يقول خلصنا. وبناء على ذلك فإذا قال المولى لا تبع ما ليس عندك، فمقتضى ذلك دوران النهي عن البيع مدار صدق هذا العنوان، وهو أنه ليس عندك. فما دام يصدق على هذه السلعة أنها ليست عندك فالبيع لا ينفذ. فهذا إذا كان هذا مفاد الدليل، فهذا لا يعني أنه لو صارت السلعة ملكا لك فإن البيع لا يصح. فأنا الآن بعتك ساعة أبي قبل وفاته، حين البيع كانت الساعة مصداقا لما ليس عندك، فلم يكن البيع نافذا لأن الحكم يدور مدار صدق الموضوع. ولكن بمجرد موت الأب أصبحت الساعة مصداقا لما يملك لا لما لا يملك، فصدق على البيع الآن أنه بيع ما يملك لا بيع ما لا يملك، فكان نافذا. إذن فلا يستفاد من هذه النصوص أكثر من الحكم المادامي لا الحكم المطلق، بمعنى عدم النفوذ ما دام عنوان الموضوع صادقا. فإذا تبدل ذلك تبدل الحكم. فإن موضوع الفساد في هذه الطائفة من الأخبار بيع ما ليس عندك، وهما جاريان يعني المنع والفساد في حق هذه المعاملة ما دامت الخصوصية وهي عدم كونه ملكان. فإذا زالت الخصوصية بقيام البائع بشراء العين بحيث عد مالكا انتفى ذلك لانقلاب البيع الأول إلى ضده أو نقيضه. كان بيع ما ليس يملك أصبح بيع ما يملك. نعم إحداث يعني اشرح مرادك يا شيخ عبد الله، اشرح المراد.
انشاء البيع واحداث البيع فيما لا يملك وحين البيع فلا يملك.
معنى الاصل نعم
البيع كان يملك.
شيخ عبد الله حفظه الله يقول ظاهر لا تبع ما ليس عندك ان مصب الناهي أو النافي حدوث البيع وهو ليس بملك. فظاهر الرواية أن مصب النهي أو النافي البيع الحادث لما لا يملك، وهذا الكتاب حتى لو الآن أصبح شنو؟ ملكي. حتى لو أصبح الآن الكتاب ملكي ما زال يصدق عليه أنه عند حدوث البيع كان ليس بملك فيشمله النهي. فبما أن موضوع النهي والنفي ليس الفعلية وإنما الحدوث، لذلك البيع الحادث فيما لا يملك فاسد، وهذه القضية لا تنقلب حتى بعد صيرورة المبيع شنو؟ ملكان. شو تقول في كلام أخوك يا شيخ علي؟ كلام أخوك كلام متين متين. ها والحمد لله. شو تقول يا شيخنا؟
يعني بس البيع بالمعنى المصدري أو اسم المصدر؟
نعم البيع بالمعنى المصدري بعد اسم
المصدر. المعنى المصدري محجاب.
تعال تبع بعد شن تبع؟ قال تبع تبع، عبر بالفعل وهو ظاهر في المعنى المصدري يعني الحدوث. لا تبع. ها؟
الآخر مجاوب على هذا الإشكال.
فقال؟
يعني
عن الصحة الفعلية. كيف؟ لا هذيك الصحة الفعلية غير الفعلية البيع. ما ذكره الشيخ الأعظم فيما سبق أن المنفي الصحة الفعلية، ونحن ما نتكلم عن الصحة الفعلية، نتكلم عن حدوث البيع أو بقائه بغض النظر عن صحته وفساده. هذا ما تعرض له الشيخ الأعظم. لا بيع حقيقة مو ألفاظ، بيع حقيقي باعه، ولو كان ليس بيعا حقيقي لما صحت بالإجازة. الإجازة فرع صدور بيع حقيقي، صدر بيع حقيقي من الفضول ولذلك صار قابلا للإجازة وعدمها، وإلا إذا مجرد ألفاظ خلا ما يصير. نعم لا لا لا، هذا راح يقول الموضوع ما دامي المنفي هو الصحة الشأنية، لكن موضوع هذه الصحة الشأنية شنو؟ العنوان المادامي. وهذا قاعد يقول
عنوان البيع يشمل الإيجاب والقبول وشرائط الإيجاب والقبول.
خو.
وفي حالة الإجازة، يعني الإجازة من ضمن الشرائط، في حال تحقق الإجازة في نفس اللحظة يكون مالك، لا يكون بيع ما ليس
الآن. لا يكون الآن، ما في بيع. حينما كان البيع كان ما ليس عندك، حينما أصبح عندك البيع قد انقضى. اللي يقول الشيخ عبد الله يقول المنهي عن البيع الحدوثي، فحينما حصل البيع ما كان ليس عندك، وحينما صار عندك لم يحدث البيع وإنما البيع باق. لا كلامنا لا تبع شيخنا، المنهي نفس البيع متماميته، لا تبع ما ليس عندك. يعني لا، ذاك الشرائط في الصحة شيخنا ما له علاقة بعنوان البيع، ولذلك يقولون بيع صحيح وبيع فاسد. ذاك شرائط الصحة. لا ليس كذلك، هو على أي حال لا يذهب الوقت. زين، هذا تمام الكلام في الكبرى، وقد ظهر بذلك أن بيع ما ليس عندك صحيح، لأن الشبهة الثبوتية غير تامة، والأدلة التي استدل بها على البطلان إثباتا ناظرة لنفي الصحة الفعلية للصحة الشأنية كما ذكرنا في الجواب الثاني. هذا من ناحية الكبرى. وأما من ناحية الصغرى، وهي ما إذا باع المال الزكوي ثم أدى الزكاة من مال آخر، أو باع المال المتعلق للخمس ثم أدى الخمس من مال آخر، فهل في هذه الصغرى روايات خاصة بحيث نبني على الصحة حتى لو لم تتم كبرى؟ من باع ثم ملاك، فقد أفاد الأعلام نعم أن هنا رواية خاصة في باب الزكاة، ألا وهي صحيحة عبد الرحمن. بلي. روى الكليني بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله كما في الوسائل أبواب زكاة الأنعام باب 12 حديث 1. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يزكي إبله أو شاته عامين فباعها، باعها بعد أن تعلق بها الزكاة، على من اشتراها أن يزكيها؟ يعني المشتري يتحمل الزكاة أم لا؟ قال: نعم، تؤخذ منه يعني من المشتري زكاتها ويتبع بها البائع، لأن البائع هو السبب، فإذا أخذت من المشتري للمشتري أن يتبع البائع ليأخذ منهما ضمناه للحاكم الشرعي، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع. فإن ظاهر هذه الفقرة الثانية أنه متى ما أدى البائع زكاتها أوتوماتيكيا تدخل في ملك البائع آنا ما وتخرج عنه إلى ملك المشتري، فإنه حين البيع لم يكن يملكها، فالبائع عندما باع المال الزكوي لم يكن شنو؟ ملكا له، ولكن بعد أن باعه دفع الزكاة من مال آخر. الإمام يقول بمجرد أن يدفع الزكاة من مال آخر البيع أوتوماتيكيا شنو؟ ينفذ. هذا دليل على أنه يملكها آنا ما فتخرج عن ملكه إلى ملك المشتري بلا حاجة للإجازة. ما يحتاج يقول وعجزت البيع السابق، ما يحتاج. ثم يقول سيدنا قدس سره وهي واضحة الدلالة، سيد الخوي يقول في باب الزكاة صفحة 382 الجزء 23 من موسوعته وهي واضحة الدلالة، حيث جعل فيها بدل الأخذ من المشتري أداء البائع، فيظهر أنه متى أدى البائع فلا شيء على المشتري، وظاهره أن تمام العين ملك طلق للمشتري من غير حاجة إلى إجازة البائع الذي صار مالكان. فالأظهر هو الاستقرار في ملك المشتري من غير حاجة إلى الإجازة. فهنا يعقب، هو يعقب السيد هو يقول: فإن قلنا بعدم الخصوصية لباب الزكاة وباب الخمس، فهذه الرواية من الأدلة على أن من باع ثم ملاك صح بيعه بلا حاجة للإجازة. وأما إذا احتملنا الخصوصية للحق الشرعي زكاة أو خمسا، أو احتملنا الخصوصية لباب الزكاة، فهذا تخصيص لتلك القاعدة، بمعنى أننا حتى لو بنينا في تلك القاعدة على أن من باع شيئا ثم ملكه فإن بيعه فاسد، أو أن بيعه يتوقف على الإجازة إلا في الزكاة، فإننا نبني على صحة البيع بمجرد الأداء من مال آخر. وبالتالي لو صلى في هذا المال الزكوي بعد أدائه من مال آخر، أو صلى فيما هو متعلق للخمس بعد أدائه من مال آخر، فالصلاة شنو؟ صحيحة، لأنها في الملك وليس شنو؟ في المغصوب. تم الكلام في شرطية الإباحة لساتر العورة، ويأتي الكلام في شرطية أن لا يكون ساتر العورة من أجزاء الميتة، لعله بعد العطلة يعني بعد 10 محرم ندخل في هذا البحث، وهو أن لا يكون ساتر العورة من أجزاء الميتة. والحمد لله رب العالمين.